بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونتناول اليوم أيها الأحباب الكرام أدبا من الآداب الطيبة المباركة التي كلنا في حاجة إليها، ألا وهي آداب المساجد. المساجد بيوت الله عز وجل في الأرض، ولها آداب خاصة ينبغي لكل إنسان أن يتعلمها وأن يعلمها أبناءه وأولاده الذين يذهبون إلى المسجد، حتى زوجته التي تذهب إلى المسجد ينبغي لها أن تتعلم هذه الآداب الإسلامية. الأدب الأول أيها الأحباب الكرام الدعاء عند الذهاب إلى المسجد، يعني عند الخروج من البيت تقول دعاء. إذا خرجت من البيت تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تقول دعاء الذهاب إلى المسجد. ما هو دعاء الذهاب إلى المسجد؟ هذا الدعاء الذي ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الفجر وهو يقوله، دعاء عجيب أرجو أن تكتبوه وأن تحفظوه لأنه دعاء جامع مانع. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس توضأ وخرج إلى المسجد وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل عن يميني نورا، واجعل عن يساري نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، وفي رواية اللهم اعطني نورا. هذا الدعاء النوراني الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهابه إلى المسجد، لو تأملناه لعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من كل مسلم أن يمشي بين هالة من النور لا يستطيع الشيطان أن ينفذ إليه. فإذا رزقك الله عز وجل في قلبك نورا فقد قذف الحق في قلبك، وإذا رزقك الله في عينك نورا فلا ترى إلا الحق، وإذا أعطاك الله في سمعك نورا فتسمع كل خير، وهكذا أيها الأحباب الكرام. أما الأدب الثاني فهو أن تذهب إلى المسجد بسكينة ووقار، ولا ينبغي للمسلم أن يذهب إلى المسجد وهو يجري أو يسرع حتى لو كانت الصلاة قد أقيمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا من الأدب الأول أن تمشي إلى المسجد بسكينة ووقار. الأدب الثاني الدعاء عند دخول المسجد. إذا دخلت المسجد تقول هذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ هناك دعاءان واردان في هذا الباب. الدعاء الأول: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي حميد أو أبي أسيد هكذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. لكن هذا الدعاء ليس فيه ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واردة في سنن أبي داود، فقد روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وهنا حديث رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله، وفيه زيادة جميلة. الحديث إسناد حسن أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. إذن هذا زاد لنا زيادة اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. هذا هو الدعاء الأول. دعاء ثاني مهم جدا يمكن أن تقوله، لأنك إذا قلته عند دخول المسجد عصمت طوال اليوم من الشيطان. هذا الدعاء رواه أبو داود بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. هنيئا لك، هنيئا لك. الحديث مرة أخرى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. ما معنى وسلطانه القديم؟ يعني سلطان الله عز وجل الأول، القديم يعني الأول الذي لا بداية له، فالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام: عدم دخول المسجد برائحة الثوم والبصل. عدم دخول المسجد برائحة الثوم والبصل. الثوم بضم الثاء وليست الثوم بفتحها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فهذا أيها الأحباب الكرام أمر من الحبيب عليه الصلاة والسلام، يحرم الإنسان من صلاة الجماعة لأنه أكل ثوما أو بصلا. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تتأذى من رائحة الثوم والبصل. نعم، فقد روى مسلم أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى من رائحة الثوم والبصل والكراث. فإن سأل سائل فقال: وهل هي حرام أكلها؟ الجواب: ليست حراما. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكراث والبصل والثوم، فقلنا: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أي أن أبا سعيد رضي الله عنه بيّن أنه ليس حراما. إذن هو ليس حرام من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. أنا بحثت فوجدت حديثا في صحيح مسلم عندنا هوت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل هذه الشجرة الخبيثة الثوم والبصل، وقال: من أكلها فلا يقربن مسجدنا، يعني لا يأكلها الإنسان ويذهب إلى المسجد مباشرة، وإن أكلها في بيته أو بعد العشاء أو استعمل ما يذهب رائحتها فلا بأس. فقال الناس: حرمت، يعني حرم الثوم والبصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. صلى الله عليك يا رسول الله. طيب، الأدب الخامس: عدم تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى المسجد. يعني وانت ذاهب إلى المسجد لا تشبك بين أصابعك. تشبيك الأصابع وانت ذاهب إلى المسجد هذا مكروه، لا سيما إذا كنت متوضئا في بيتك، تمشي ولا تشبك بين أصابعك، لأنك في صلاة، ومحسوب لك من خطواتك منذ خرجت من بيتك إلى المسجد فأنت في صلاة. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه الدارمي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته، فلا تقول هكذا، يعني يشبك بين أصابعه. إذن هناك نهي عن التشبيك بين الأصابع. وهنا حديث أيضا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب، إذا وصل الإنسان إلى المسجد بأي قدم يدخل؟ أيدخل باليمنى أم باليسرى؟ وما الدليل؟ يدخل باليمنى. ما هو الدليل؟ الدليل في الحقيقة أنا بحثت لأجد حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أو قوله فلم أجد، ولكنني وقفت على أثر موقوف على أنس بن مالك رضي الله عنه، وإن كان هذا الأثر عند علماء الأصول يأخذ حكم الرفع. فما هو هذا الأثر؟ هذا الأثر ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وقول أنس بن مالك من السنة، أي مما أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام إما من قوله أو من فعله. ولذلك يقول علماء الأصول: إذا قال الصحابي من السنة كذا أو كذا فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب السابع أيها الأحباب الكرام: صلاة ركعتي تحية المسجد قبل الجلوس. إذا وصلت إلى المسجد فتوضأ، إذا كنت متوضئا ووصلت إلى المسجد فابدأ بركعتي تحية المسجد. ركعتين تحية المسجد ده تعظيم لله عز وجل ولبيت الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال: لو دخل الإنسان المسجد والإمام على المنبر يخطب يوم الجمعة، الأفضل له أن يجلس أم أن يصلي ركعتين؟ لأنني أرى بعض الناس إذا وصل إلى المسجد والإمام على المنبر يجلس، فإذا خطب الإمام وقام في الخطبة الثانية قام يأتي بركعتي تحية المسجد، وهذا غريب عجيب، لأن التحية إذا طال الجلوس سقطت. إذن ما هو التصرف الصحيح لمن يدخل والإمام على المنبر يخطب؟ أن تصلي ركعتين ولتتجاوز فيهم. ما هو الدليل على ذلك؟ اسمع هذه القصة التي رواها البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. من هو هذا الفلان وما اسمه؟ بحثنا لنرى اسم هذا الصحابي، وجدناه ذكر في رواية مسلم، اسمه سليك الغطفاني. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما. بعض الناس يقول: لا، كان سليك هذا رجلا فقيرا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم سليك ويصلي فيرى الناس رثاثة حالي فيتصدقون عليه، وبناء عليه يقولون إذا جاء الإنسان يجلس ولا يصلي تحية المسجد والإمام على المنبر يخطب. أقول يا أخي الكريم هذا ليس صحيح، وهذا التعليل لم أرى له سندا في السنة الصحيحة، بل إن رواية مسلم نفسها تنفي هذا تماما. فتابع مع الحديث: يا سليك قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما في رواية مسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وليتجوز فيهما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الحكم قاصرا على سليك رضي الله عنه، وإنما عمم الحكم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب على المنبر يخطب. لكن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر يخطب فليجلس، فإذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. فكيف نوفق بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ كيف نجمع بينه وبين حديث إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام؟ العلماء قالوا بأن حديث إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نعارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف. إذن إذا دخل الإنسان والخطيب على المنبر يخطب فليركع ركعتين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.